الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد أدخل في الموضوع مباشرة حتى أستثمر الوقت بإذن الله جل وعلا. وحسب أن أذكر بأننا لازلنا في واحة العلم في سلسلة الغزوات والفتوحات، وفي هذه الحلقة الطيبة المباركة بإذن رب البريات سأتناول بدرة الثانية والخندق إن شاء الله جل وعلا. ولكن حسب أن أجيب على سؤال اعترى بعض الطيبين في الحلقة الماضية، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أحد وانكشف الظهر وحدث ما حدث بعد مخالفة الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حلول الهزيمة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم انكشف الظهر وكان النبي وحده، فلما تجمهروا عليه واجتمعوا عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يقول: من يردهم عنا وله الجنة، وفي رواية: أو هو رفيقي في الجنة. فقال البعض: سقط سبعة من الأنصار، ثم جرى ما جرى للمهاجرين وبخاصة الاثنين البطلين. قال قائل منهم بعد إذ وسوس الشيطان إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجال من الأنصار فقتلوا جميعا، لماذا يسأل إن كانت له عصمة من هؤلاء أن يردوهم عنهم؟ بمعنى آخر، لماذا سأل الرد عن نفسه وقال: من يردهم عنا وله الجنة وله عصمة، من قوله جل وعلا: والله يعصمك من الناس. ثم أين الملائكة لم تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بينت بإذن الله جل وعلا في الحلقة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر جيشه انتصارا ساحقا، إلا أن مخالفة الرماة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أودت بالهزيمة. لماذا؟ لأنه لا محاباة ولا مجاملة في دين الله جل وعلا، والله لا يحابي أحدا على الأوامر، بمعنى أنه إذا خالف إنسان أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه تأتي العقوبة، ولا محاباة ولا مجاملة. وبينت لكم في الحلقة الماضية أن النزال كان من الموحدين للمشركين أكثر مما كان في غزوة بدر الكبرى، إلا أن المخالفة اقتضت ذلك. يسأل سائل: إذن أين الملائكة؟ لما لم تصد؟ قلت بإذن الله جل وعلا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هؤلاء أن يذبوا عنه ولهم الجنة آثروا الجنة بإذن الله جل وعلا، رغم أن النبي معصوم ولن يصل إليه أحد على الإطلاق. يسأل سائل: وما الدليل في ذلك؟ أسأل أنا: وماذا بعد قتل السبعة؟ وماذا بعد إصابة الاثنين من المهاجرين؟ انكشف ظهر النبي، لماذا لم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون لماذا؟ لأن الله عصمه من الناس. والإجابة ألخصها من حديث وارد عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه من طريق سعد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه كأشد القتال، ومعه رجلان يقاتلان عنه كأشد القتال، عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية: يعني جبريل وميكائيل، أي أن جبريل وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ميكائيل على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، وذب عنه وقاتل قتالا مريرا، حتى أن أحدا لم يستطع أن يخترق الاثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وصلنا إلى الإجابة الحقة: والله يعصمك من الناس. ولذلك أنا لا استحي أبدا من أي سؤال يأتيني من أي أحد، وسيشفى الصدر بإذن الله جل وعلا بالإجابة الصحيحة القطعية. وأدخل في حلقة الليلة بإذن الله في لبها، أتحدث عن بدر الثانية. يقول أحد: أهناك بدر ثانية؟ حتى أنك لو سألت الكثيرين أو سألت السواد الأعظم من الموحدين في الجامعات في المدارس بغير الجامعات، لو سألتهم عن بدر الثانية لرأيت الكثرة لا تعلم شيئا عن بدر الثانية. قلت في نهاية أحد لما حلت الهزيمة بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أبو سفيان أن يظهر الشماتة برسول الله وبالصحب الكرام صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، فقال: إن موعدكم بدر، إن موعدكم بدر العام المقبل، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولعمر: إن موعدكم بدر العام المقبل، يعني هنجلكم مرة ثانية في بدر في منطقة، وحدد المكان. إذا حدد الزمان وحدد المكان: موعدكم بدر، امتى؟ العام المقبل. الزمان العام المقبل، المكان في بدر. فقال صلى الله عليه وسلم لرجل كان بجواره: قل له: نعم هو بيننا وبينك موعد، هو بيننا وبينك موعد. وهي في سورة ابن شام 294 لمن أراد المراجعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على الموعد زمانا ومكانا، ولن يكون هناك على ظهر الكوكب الأرضي أصدق لهجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أعطى العهد على ذلك أن يكون اللقاء في بدر في العام القادم. إذن النبي هو أولى وأحرى من يوفي العهد. ولذلك ماذا جرى؟ في شعبان سنة 4 من الهجرة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج للموعد، لأنه لا يريد أن يخلف موعدا أبدا. خرج لموعده في 1500 من صحابه، في 1500 من أصحابه، أي من الصحابة. أكرر مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في شعبان في سنة 4 من الهجرة خرج بالعدد كم؟ في 1500 من أصحابه، وحمل اللواء علي رضي الله عنه وأرضاه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إلى بدر وأقام بها وانتظر. أما أبو سفيان فخرج في 2000 من المشركين من عباد الأوثان من المكيين الوثنيين، خرج بهم ونزل على بعد مرحلة من مكة. إلا أنه لما تمكن من مكانه وتمكن معه أتباعه من الوثنيين، انظروا، قذف الله في قلبه الرعب وقذف في قلوب أتباعه جميعا الرعب، فحدث الخذلان والعياذ بالرحيم الرحمن. ماذا جرى؟ احتال للرجوع وقال أيها الناس إني راجع فارجعوا، أراد أن يجس النبض، إني راجع فارجعوا. فقالوا جميعا نرجع، قالوا جميعا نرجع. إنهم وصلوا إلى المكان في الزمان والنبي صلى الله عليه وسلم قبالة هؤلاء. إذن ليس هناك إلا رفع السيوف، ثم بعد ذلك أن يشفي الموحدون صدورهم من الوثنيين. إلا أن الوثنيين دخل الرعب قلوبهم، وحق عليهم قول الله جل وعلا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. المهم أنهم انسحبوا وهزموا في هذه، وكان انتصارا رائعا رغم عدم التقاء السيوف بين الطرفين، كان انتصارا رائعا ساحقا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه، لأنه وفى. أما المشركون هم الذين انهزموا، هم الذين خافوا، هم الذين تقهقروا ورجعوا خائبين. ودخل الحزن قلوب الوثنيين المكيين على هذه الهزيمة التي لم تلتقي فيها السيوف على الإطلاق، وأرادوا رد الضربة. انظروا معي بنا ندخل على غزوة الأحزاب حتى نعلم النتيجة للمحاولة في رد الضربة ورد الزعامة ورد الكيان طارة أخرى. شرع اليهود، وحينما أتحدث عن اليهود اعلم أنني أتحدث واعلمي أنني أتحدث عن أخص جنس بشري، عن أخص جنس بشري، عن الذين قال الله جل وعلا فيهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا حيثما حلوا أو حلوا وحيثما كانوا كان الفساد ولا حول ولا قوة إلا برب العباد. ماذا جرى؟ خرج 20 من مجرميهم من أكابرهم من مترفيهم، خرجوا إلى مكة وأثاروا الجاهلية في صدور الوثنيين المكيين. ذهبوا إليهم وقالوا أنتم قريش وإن سمعتكم تزلزلت في المنطقة، وإن محمدا بهذه العودة أي بخذلانكم وعودتكم وخوفكم منه حقق انتصارا ساحقا، فبنا نستأصل شأفة محمد وأصحابه، بنا نستأصل الشأفة أي لمحمد ولأصحابه. المهم أنهم زرعوا ذلك في صدور هؤلاء وقالوا نحن معكم في خندق واحد، تقاتلون نقاتل معكم، تصمدون نصمد معكم، نحن معكم في أول الأمر وفي منتهى. المهم أنهم ذهبوا أيضا، لم يكتفوا بالذهاب إلى قريش بل ذهبوا إلى البطون التي تلي قريش حتى تنقذ قريش سمعتها بعد بدر الثنين. ذهبوا إلى غطفان وذهبوا إلى القبائل المجاورة لغطفان وحثوهم على ذلك، وبالفعل أرادت قريش أن تنقذ سمعتها وأن تطبق ذلك، وخرجت بالفعل. خرج القرشيون ومن معهم ومن كان في ضربهم ككنانة، بمعنى قال أهل السير خرجت قريش وكنانة ومن مع الاثنين في 4000 في 4000. أما غطفان قبائل غطفان ومن معها فخرجت في 6000. إذن العدد الكلي كم يا جماعة؟ 10000. العدد 10000، بمعنى أن 4000 من المكيين ومن كنانة ومن من تبع الاثنين. وأيضا بالنسبة لغطفان ومن تبعها بلغ العدد 6000. إذن العدد الكلي للجيوش المشركة بلغ 10000، واتجهوا صوب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، تحركوا نحو المدينة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حدث الاستنفار في وسط المسلمين، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن استشار أصحابه ماذا يصنعون. انظروا الأمر شورى بينهم، ماذا يصنعون؟ فأشار سلمان الفارسي: إني أجري وأجري على المعلومة، أجري حتى أستثمر الوقت وحتى أعطيك أكثر العلم في أقل وقت. انظر معي تارة أخرى: فأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يحفروا خندقا، والعرب لم تكن تعلم بهذه الحيلة ولا بهذه الخدعة على الإطلاق، لأن العرب لم يكونوا قوم حرب بمعنى الكلمة، ولم يكونوا أمة يوما ما. أما فارس فكانت قوة عظمى، كانت في كفة، وكانت الرم في كفة أخرى، هذه قوة عظمى وتلك قوة عظمى. أما والفرس والروم فكانوا يعتبرون البقية رعاع. انظر معي ماذا جرى: أمرهم أن يخندقوا حول المدينة. لكن ربما يتوهم متوهم ويقول: كيف يخندقون حول المدينة؟ إن المدينة لها اتجاهات، لها الشمال، لها الجنوب، لها الشرق، لها الغرب، يبقى يخندق منين؟ لو أنهم فعلوا ذلك ما استطاعوا ولا في أعوام، والجيش قد أقبل صوبهم. قلت من الناحية الشمالية فقط، من شمال المدينة. ركز واحفظ معي، قلت إنهم خندقوا تجاه الشمال فقط. لماذا؟ لأن بقية الجهات من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب كانت عبارة عن حرات، حرة كذا وحرة كذا وحرة كذا، حرات وبساتين، انظر معي، وجبال. حرات، احفظ معي الثلاثة دول: حرات وبساتين وجبال. جبال ما يقدرش يدخلوا منها على الإطلاق، حرات ما يستطيعون الدخول منها على الإطلاق ولا الولوغ، كذلك بالنسبة للبساتين ما يستطيعون النهوض من خلال البساتين على الإطلاق. إذن ما بقي إلا الشمال، وفي الشمال خندق الصحابة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل 10 من الرجال أن يحفروا 40 ذراعا. احفظ معي المعلومات بدقة فإني أعطيك الصحيح والصواب الذي لا خلل فيه ولا ذرة. أو قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل 10 من الرجال أن يحفروا 40 ذراعا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمل هؤلاء بجد واجتهاد، وأنهم لا عبيد لهم، إنهم من الفقراء لا عبيد لهم يساعد لهم في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم ويحمل التراب بيديه الشريفتين، فما كان منه إلا أن شجعهم قائلا: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فما كان منهم إلا أن أجابوا وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. الحديث هذا في البخاري. المهم، وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يحمل التراب بيديه ثم ينقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى وارى الغبار جلدة بطنه، يعني واراه عنه بجلدة بطنه، الغبار نزل على جلدة بطن النبي صلى الله عليه وسلم حتى واراه. فسمعت النبي يقول: انظروا واسمعوها معي: اللهم لولا أنت، لأن البعض ظن أن هذه غير صحيحة وهو واهم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال الراوي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وإن أرادوا فتنة أبينا كان يمد بها صوته مدا، وأكد كان يمد بها صوته مدا، أي كان يقول وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا هكذا. فعل النبي، والحديث أقوله للذي ظن الضعف فيه إنه في صحيح الإمام البخاري. وحدثت روائع أثناء الحفر في حفر الخندق. يسأل سائل: ماذا ما العدد؟ كم العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق؟ 3000. احفظ معي: 3000 في مقابلة كم يا جماعة؟ 10000 في مقابلة ايه؟ 10000. ركزوا معي، حدثت روائع. من هذه روائع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمار ابن ياسر أن الفئة الباغية تقتله، أي في صفين وليست صفين، في صفين بالكسر تحت الصاد، في في موقعة صفين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة من علامات النبوة وأخبر بها، وهي أن عمار هذا يقتل في موقعة صفين من الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، والفئة الباغية التي كانت مع معاوية رضي الله عنه أرضاه. إذن الفئة التي كانت على الحق هي فئة علي رضي الله عنه أرضاه. ربما يقول قائل قبل أن أمر عن هذه، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، أيندرج الحديث على الطائفتين؟ أقول لا. قال الخطبي رحمه الله وقال غيره من أهل العلم رحمهم الله، لا يسقط هذا الحديث على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم إذا التقى المسلمان بسيفهما. لماذا؟ لأن الصحابة خرجوا وقاتلوا بعضهم بعضا عن اجتهاد، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. احفظ هذه اللآلئ وعض عليها بالنواجذ. أنتقل إلى الرائعة الثانية. جابر لما رأى الجوع قد نال من النبي صلى الله عليه وسلم ما نال، ما كان منه إلا أمر زوجته بأن تعد طعاما للنبي ولرجل أو اثنين معه، فما كان منها إلا أن أتت بصاع من شعير كان عندها، والصاع معلومة فقهية، والصاع تعلمون أن الصاع عندنا في مصر وفي دول الخليج بالإجماع وفي العراق وفي الشام وفي غيرها، هذا الصاع الذي فعلوه هذا يقول هو أربعة أمداد، أربعة أمداد. وأنا أسأل، هل المد بالنسبة للرجل يتسع ويتناسق مع المد للآخر؟ هناك يد لرجل ترى اليد هكذا وآخر ترى يده هكذا. ثانيا، الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله وبالنسبة لقول الجمهور رحمهم الله وبالنسبة لقول مالك خاصة رحمه الله، ترى الحق مع من في المسألة؟ الحق هو قول الجمهور وليس مع الأحناف، ولذلك أرجو من الذين يتحدثون في قضية الصاع أن يعودوا مرة أخرى إلى التأصيل الفقهي فيها. المهم أن جابر قامت زوجته بإعداد الطعام من هذا الصاع من الشعير، انظر معي، ثم كان عنده عناقة وليس عناقا كما ينطق بعض الأشياخ، عناقة بالفتح على العين هكذا. المهم ذبحوه، فكان الطعام يكفي اثنين مع رسول الله أو ثلاثة على أرجح الأقوال بالنسبة لأهل العلم في الشروح. أتى جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي أمر، لن أذكر المتن لأن المتن طويل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيشه كاملا أن يأتي معه، ولن أذكر الرواية فأنتم تحفظونها وأريد أن أستثمر الوقت. المهم على أرجح الروايات أن العدد بلغ 1000، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالألف من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ووضعت البرمة، هذه قلت برمة بالضم على الباء هكذا والتسكين على الراء والفتح على الميم، فوضعت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الألف جميعا حتى شبعوا جميعا، وبقي الطعام حتى أكل أهل جابر وأهدوا من هذا الطعام، وهذه أيضا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. الرائعة الثالثة في غزوة الخندق، اعترضتهم صخرة عظيمة فلم يستطيعوا كسرها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حمل المعول ثم ضرب الضربة الأولى بإذن الله جل وعلا، ثم قال أعطيت مفاتيح الشام. انظروا، يقين ما بعده يقين وعظمة ما بعدها عظمة، إنه في لب الحصار ورغم ذلك، وفي الجوع وفي الفقر إلى آخره، ورغم ذلك يبشر بنصر الله جل وعلا، يقول أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، هذه الأولى. ثم ضرب الثانية وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. وكان هذا بإذن الله جل وعلا، وتلكم أيضا، وكسرها، وتلكم أيضا من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها روائع بحق، فاحفظها مني يرحمك الله، احفظها مني يرحمك الله. وتكامل الخندق، أي تكامل الحفر قبل وصول الجيش المكي الوثني، ووصل الجيش المكي الوثني، استمع معي، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جعل ظهور الجيش، أي جيش المسلمين، ظهور الجيش إلى جبل سلع، 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 أكرر بالنسبة للأشياخ والبعض من أحبابنا الذين ينطقون بغير ذلك ويقولون سلع، وبعضهم حتى من الخليج، لا، سلع بالفتح على الساء، بالفتح على الساء والتسكين على اللام، إلى جبل سلع. وانظروا معي، قلت وهذا داخل المدينة، وجعل الوجوه إلى الخندق بإذن الله جل وعلا. ورواية هذه من رواية عروة، وللأمانة إنها مرسلة، وللأمانة إنها مرسلة رواية عروة هذه. المهم ماذا جرى؟ المؤمنون نظروا فوجدوا 10,000، وجدوا جيشا كالبحر الخضم العرمرم أتى إليهم. ماذا جرى؟ هل اهتزوا؟ هل تزلزلوا؟ أبدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر، عظمة عظمة. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يقين، ما بعد يقين وتصديق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم وصل الجيش المكي الوثني، احفظ احفظ يا أختي، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، احفظوا معي فإنه أعجل. ماذا جرى؟ وصل المشركون فوجدوا الخندق في ناحية الشمال. ماذا يفعلون؟ إنها حيلة جديدة لم تعهدها العرب من قبل، حتى أنهم لم يعلموا لها حلا. فأخذوا يدورون حول الخندق وهم في عز غضبهم. لماذا؟ لأن العدد هذا لن يتكرر ثانية. فأخذوا يدورون يدورون ويحاولون أن يثبوا من خلاله أو أن يسدوا الخندق تارة أخرى. إلا أن جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان يرميهم بالنمال ويناضلهم في كل حال، حتى سقط منهم عدد قتلى بسبب هذه السهام وهذه النبال. إلا أن مجموعة أخذتها العزة بالإثم من الجيش المكي الوثني، فعبرت من مكان ضيق، وهم عمرو بن عبد ود وهم عمرو ابن عبد ود وعكرمة اللي هو ابن أبي جهل وضرار ابن الخطاب، ومعهم جماعة 3 دولا ومعهم قالوا احنا أقوى الفرسان، ودي معلومة خذها مني جميلة جدا. عبروا من مكان ضيق وطلبوا المبارزة. تمام. أول من طلب المبارزة عمرو بن عبد ود، وعمرو هذا كان مجرما، كان عطلا، ضرب به المثل في الإجرام والقتل، وهذا كان من المجرمين حقيقة، وكان قويا جدا. هذا نادى بالمبارزة، فخرج إليه علي، انظروا معي، خرج إليه علي وحده، ثم قال له كلمة أغضبته، فثارت نار الحمية في بدنه من شعره إلى أخمص قدميه. فانظروا، ويقولك عامل بقى عنطر زي ما أقولك كده، أنا لا أتحدث العامية ولا أميل إليه، ولكنه صنع من نفسه عنطارة. عمرو بن ود يخرج ده غلام؟ ماذا جرى؟ فما كان من عمرو بن عبد ود إلا أن نزل من على خيله، ثم نحر خيله، يعني ذبحها عقرها، ثم ضرب وجهها. أنت تعمل فرس على الخيل، ذبحتها يعني خلاص، يعني خوفت المسلمين، ثم نحرها، ثم لطمها على وجهها. إيه فعل تفعل؟ المهم سد في المبارزة. ثم دخل في المبارزة لعلي، فما كان من علي رضي الله عنه وأرضاه في الجولة الأولى من المبارزة إلا أن أطاح برأسه وقتله، قتله في الحال. انظروا، ألم أقل لكم في الحلقة الماضية إن أهل مكة لم يكونوا أبطالا على الإطلاق، بل إن الإسلام هو الذي صنع منهم البطولة؟ ألم أقل لكم إن خالد بن الوليد لم يكن بطلا يوما ما قبل دخوله الإسلام، ولم يكن سيفا أبدا من سيوف الله قبل أن يدخل في الإسلام؟ ألم أقل لكم إنه ما ثبت في الغزاة الأولى ولا بارز ولا خرج في مبارزة، ولا في الثانية في أحد التي خرج فيها الزبير وخرج فيها الأبطال كحمزة وعلي إلى آخره وفعلوا الأفاعيل، إلا أنه كان يقود الجيش بكثرة ويذهب إلى الرماة وهزمه رماه 3 مرات، إلا أنه لما خالفوا أمر النبي ونزل 40 استطاع أن يقتل بأصحابه 10، لكنه ما صار عملاقا ولا بطلا إلا بعد دخول الإسلام واستقرار عقيدة التوحيد في صدره. لذلك شوفوا معي اللي جاي اهو، عمرو بن عبد ود ذبحه علي، فما كان من الاخرين الا ان ولوا الادبار وفروا هاربين وقفزوا من الخندق وعادوا. شوف اهو ما في الا واحد بس، واحد اللي اتقتل، جرى الباقون. ومن شده رعب عكرمه بن ابي جهل، اهو عكرمه بعد ان اسلم، انظروا اليه في القرشيه، كان بطلا عملاقا صارع وجندل الابطال، إلا أنه في الجاهلية لا شيء، أهو بدليل لم يبارزه أحد، فمن شدة خوفه ترك رمحه وهرب وجرى وقفز الخندق، شدة الرعب، يعني ما في بطولة، ما في رجولة، ما في أي شيء. الإسلام هو الذي يصنع البطولة، الإسلام هو الذي يصنع رجولة، العقيدة التي تصنع الأبطال بإذن واحد المتعال. فافقهوا معي هذه النقاط فإنها لن تتكرر كثيرا. المهم قلت ولما حدث ذلك فرح المسلمون فرحا عظيما بهذا الأمر، إلا أن المشركين حاولوا اقتحام الخندق مرة أخرى عن طريق سده أو فعل شيء منه، إلا أن المسلمين نالوا منهم بإذن الله جل وعلا، حتى بلغ عدد القتلى من هؤلاء بلغ قتل واحد بالسيف، وقيل قتل اثنان، وقتل ثمانية بإذن الله بالسهام، فبلغ العدد عشرة من القتلى في صفوف هؤلاء. وقتل من المسلمين بسبب التراشق ستة، أي بسبب تراشق السهام ستة. المهم جاء المشركون وحاولوا طارة أخرى اقتحام الخندق، ولشغل المسلمين بهؤلاء ولأنهم وقفوا بسهام أمام هؤلاء حتى يمنعهم من سد الخندق، انظروا، حدث أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فصلى العصر بعد غروب الشمس، فصلى العصر بعد غروب الشمس، والحديث في صحيح الإمام البخاري. أما الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث ما استطاع أن يصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد العشاء، وهذا عند أحمد في المسند وعند الشافعي، ورواية صحيحة أيضا. إذن كيف نوفق بين المغرب والعشاء، وكيف نوفق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ قال الإمام النووي رحمه الله إن غزوة الخندق استمرت أياما، فربما كان هذا في يوم وهذا في يوم، يعني في يوم حدث التأخير صلوا المغرب صلوا العصر بعد المغرب، واليوم الثاني في يوم ثاني صلوا بقى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تأخير، يبقى بكده زال الإشكال بإذن الله جل وعلا. المهم تأتي خيانة اليهود في اللحظات الحرجة، 10,000 متربصين من جيش محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين ذهب حيي، ذهب رئيس المجرمين من اليهود إلى كعب الخرافي اللي هو كبير قريظة، أمير قريظة، حاكم قريظة، مجرم قريظة، ذهب إليه وطرق الحصن عليه، إلا أنه لم يستمع له ولم يأبه له، وخاف من ذلك، وحدث حوار طويل لا أريد أن أذكره الآن. المهم لا زال به كالشيطان وسوس إليه حتى فتح له الباب، ثم استمع منه وأمره أن ينقض العهد مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاه عهدا وميثاقا في أن قريش لو انسحبت ولم تستأصل شأفة محمد ولا شأفة الأصحاب، حينئذ سيأتي برجاله ويكونون مع كعب في نفس الحصن، يصيبهم ما يصيب كعبا ومن معه. وبالفعل نقض كعب العهد والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك لا أقول انكشف ظهر النبي، حتى انكشف ظهر المدينة بأسرها، النساء والولدان والجميع صاروا عورة لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، الحصار من الأمام من ناحية الشمال، وأيضا بالنسبة للنساء من خلف الرجال، اليهود من خلفهم، إذن انكشف الظهر وانكشفت العورات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. لما حدث هذا أراد النبي أن يتثبت لما بلغته الخيانة، فأرسل السعدين، أرسل سعد بن معاذ وأرسل سعد بن عبادة، وأرسل معهم اثنين من الأنصار للتثبت من ذلك، وبالفعل حدث ذلك، وأبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كذا أنهم سبوا ولعنوا وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم نعطيه عهدا ولا ميثاقا، وأخطأوا في النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ ما كان من النبي إلا أن اضطجع ومكث طويلا، ثم قام فبشر جيشه بالنصر، بشرهم بالنصر. ولذلك لما علم الناس ذلك ما كان من المنافقين إلا أن تزلزلوا، لماذا؟ لأن الديار مكشوفة، ولأن العورة مكشوفة، ولأن النساء صرنا في خطر، ولأن الأولاد صاروا في خطر، ولذلك القرآن يصور ذلك أشد التصوير. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني النبي قاعد يقول ده الله أكبر ما أعطيته مفاتيح الشام، هنا الله أكبر أعطيته مفاتيح الفرس، الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن، فين نحن؟ هو محاصرون من الشمال، محاصرون من الجنوب، وخلص ضعنا وضاعت الذراري وضاع النساء. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، القراءة هكذا لآتوها لآتوها وليست لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، إلى آخر الآيات. المهم زلزال حدث في صدور هؤلاء المجرمين من المنافقين، أما الموحدون أبدا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ثبات بإذن رب البريات، ولم ينتفضوا من هؤلاء على الإطلاق. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ودعا الموحدون بالدعائين المشهورين الصحيحين، لكن قف واستمع هذه مني، ماذا جرى من هؤلاء اليهود؟ أرسلوا رجلا قريظة أرسلت رجلا حتى يتحسس خيام الموحدين، ثم بعد ذلك يجيئون على النساء والأولاد لذبحهم والانتهاء من أمرهم. هذا رجل أخذ يجول خلف هذا الحصن، حصن فارع اللي هو حصن حسان ابن ثابت، جاء كي ينظر، جاء أخذ يمر من خلفه عشان ينظر عدد الرجال كان، هل هنا حرس حقيقي؟ هل هنا جيش حقيقي تركه محمد للحفاظ على الذرية؟ فأخذ يصول ويجول حول المكان، فما كان من صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من صفية إلا أن رأت ذلك، فقالت يا حسان يا حسان انزل إلى هذا فاقتله فإن لنا من عليه الذرية، انزل اقتل ده. فرد عليها حسان بأنك لا تعلمين أني صاحب هذا، يعني أنا ماليش في هذا الأمر، مالي في هذا الأمر. حينئذ احتجزت، يعني معناها شدت وسطها، ثم حملت عمود، حملت عمودا وخرجت ونزلت به، ثم ضربت اليهودية على رأسه فقتلته، ثم قالت يا حسان اذهب فخسلبه، سلبه بالفتح على اللام والسين، فخسلبه انزل خسلبه هذا الرجل، فأنت تعلم أني ما أخذته إلا أنه رجل، أنا استحي ده رجل. المهم إلى آخر رواية. الرواية يا جماعة عملت إشكالية عند البعض، البعض يقول أن حسان من خلال هذا خلاص يبقى يعني كان جبان، معاذ الله لم يكن جبانا على الإطلاق. الرواية أولا صححها البعض، والبعض قالوا أنها منقطعة الإسناد، أنها منقطعة الإسناد. حتى بالنسبة لمن صححوها رد عليه من أهل العلم بأن حسان ربما كان معتلا في هذا اليوم، أي كان مريضا، ولذلك كان له العذر في أن يبقى مع النساء ومع الأطفال، وزال الإشكال بإذن الله جل وعلا. المهم لما علم اليهود بمقتل زميلهم خافوا وجبنوا ولم يذهبوا إلى النساء والأطفال، وظنوا أن النبي ترك جيشا للحفاظ على الذرية والنساء، وأنتم تعلمون جبن هؤلاء وأنهم لا يقاتلون إلا بالأوصاف المذكورة في سورة الحشر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحصار وبعد طول الحصار أن يصالح رئيسي غطفان، القائد غطفان على ثلث ثمار المدينة، إلا أنه بعد أن أخذ مشورة السعدين أقلع النبي عن ذلك ورجع، إذ قال له يا رسول الله لو كان هذا أمر أمرك الله به ننفذه، أي سمعا وطاعة، وإن كان هذا أمر تحبه لنا فلا خير لنا فيه. لماذا؟ لأن ما كنا نعطيهم ذلك إلا بقران، يعني ضيافة أو ببيع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليه من اجتماع العرب على قوس واحدة، وكان يفعل ذلك لمصلحتهم، إلا أنه أخذ بمشورتهم. أقول بإذن الله جل وعلا بعد ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ألح على ربه في الدعاء، ماذا يحدث؟ لابد من نهاية لهذه المعركة، لابد من نهاية لهذه المعركة، لابد من حسم لهذه المعركة. فماذا تكون؟ مضى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أسلم، هذا رجل أسلم، ولما أسلم جاء إلى النبي وكان من غطفان، اسمه نعيم، ينطق البعض نعيم بالضبط، ابن مسعود الأشجعي، أسلم ولم يعلم أحدا بإسلامه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي مرني فلأتمر بأمرك، ولذلك أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرب خدعة فليذلل هؤلاء ما استطاع. ولذلك ما كان منه إلا أن مضى إلى قريش وقال تعلمون ودي لكم ونصحي لكم إن اليهود كذا، بالسيرة التي تعلمونها وأنتم تحفظون ذلك، وقد كان ذهب إلى بني قريظة قبلهم وأعلمهم أن قريشا ربما خرجت وربما عادت وأن غطفان ربما عادت وأنتم الباقون، حينئذ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليكم ويذبحكم لأنكم نقضتم معاه إلى آخره، فاطلبوا رهائن من قريش ومن غطفان. قالوا نعم الرأي، ذهب إلى قريش وقال لهم إن اليهود خذلوكم وإن اليهود أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخذوا العهد والميثاق معكم، عادوا إلى النبي ولذلك سيطلبون منكم رهائنا فإذا طلبوها فلا تعطوهم. قالوا نعم الرأي. ولذلك أرسلت قريش إلى يهود قريظة أن تعالوا قاتلوا معنا، نريد أن نقاتل الآن، أن نجتمع على قبضة واحدة. فقالوا نحن في يوم السبت، وكان ذلك في يوم السبت، نحن في يوم السبت، وأنتم تعلمون ما حدث لمن سبقنا حينما خالفوا في السبت، طب تعالوا قتلوا بعد السبت. قالوا لا إلا أن تعطونا رهائن. فقالت قريش إذا صدق نعيم، وقالت غطفان إذا صدق. وحينئذ دخل الفزع ودخل الرعب ودخل الخذلان في قلوب هؤلاء وهؤلاء، بالنسبة لليهود خلاص خذلان، بالنسبة لقريش دب اليأس فيها، وبالنسبة لغطفان دب اليأس فيها أيضا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يأتي النصر من قبل الملك الأعلى وهو الله. كيف؟ في هذه الليلة، في الليل البهيم، في ليلة السبت، بعد أن بعثوا لليهود ماذا قال؟ أرسل الله جندا من الريح جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل جندا من الريح فسلطها على المشركين على قريش وعلى كنانة وعلى غطفان وعلى القبائل التي معه، سلط الله عليهم ريحا فقوضت أمرهم واقتلعت خيامهم. يجوا يشعلوا النار عشان يعملوا الطعام، ما في قادرين على إطلاق ريح تطفئ هذا، ينصب الخيام حينئذ تتطاير الخيام. سلط الله عليهم ريحا قوية ما أبقت لهم شيئا. مش كده بس، لا، أرسل عليهم جندا من السماء يزلزلونهم وأدخل الرعب في قلوبهم. وحين فين الدليل؟ فين الدليل؟ أهو الدليل من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود لقريش وكنانة وغطفان والقبائل التابعة لها، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شوف الكلام، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، يعني دول جايين، دول جايين يقتلوكم. جيه النصر من عند الله اللي هو ايه الجنود، ايه، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن الريح جند من عند الله جل وعلا، بتسليط من الله جل وعلا، بأمر الذي إذا قال للشيء يكون فيكون، أي ريحا وجنودا. إذن الجنود من ملائكة الله جل وعلا جاءوا لزلزلة هؤلاء ولبث الرعب والخوف في قلوب هؤلاء من الموحدين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا من كل بنان إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، من ناحية الشمال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة من إلى آخر الآيات. ولذلك فزع المشركون ثم انسحبوا فرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. مرة ثانية: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أعجوبة، أعجوبة ورائعة من الروائع. وبذلك أكون قد لخصت لكم الأمرين معا بإذن الله بتوثيق طيب مبارك، و أدخل بإذن الله جل وعلا في هذه القصيدة الطيبة المباركة، لأني أطمح وآمل بإذن الله جل وعلا أن يصير شبابنا كشباب السلف الصالح. أمنيتي بعد هذه الكلمات أو بهذه الكلمات أن أزرع الرجولة في قلوب أبنائنا، في قلوب الشباب، حتى نرى جيلا قويا يستطيع أن يحمل الحق إلى ربوع الكوكب الأرضي ولا يخشى في الحق لومة لائم. أبدأها بإذن الله جل وعلا، فأقول بلسان الحال، بلسان من يتكلم بالمقال عن سلف الأمة: ملكنا هذه الدنيا قرونا، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسترنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قوم وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي فإني أذوب لذلك الماضي حنينا، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعاني وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، هم وردوا الحياض مباركات فسالت عندهم ماء معينا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرين ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا وما عرفوا الأغاني مائعات وما عرفوا الأغاني مائعات وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغت لحونا وقد دانوا بأعظمهم نضالة وعلما لا بأجرئهم عيونا فيتحدون أخلاقا عذابا ويأترفون مجتمع الرزينة فما عرف الخناعة في بنات ولا عرف التخنث في بنينا فما عرف الخناعة في بنات ولا عرف التخنث في بنينا ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلبوا في الملحدين ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهون دعوني من أمان كاذبات دعوني من أمان كاذبات دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقين أمد يدي فأنتزع الرواتي وأبني المجد مؤتلفا مكينا بإذن الله جل وعلا. بقي أن أتحدث في نقطة بعد إذ أنهيت حلقتي بإذن الله جل وعلا. سأل سائل جاءتني أكثر من 100 رسالة على تليفوني لأني قلت لكم ما أتحدث إلا بالصحيح لا آتي بذرة من ضعف وإن وجد إنسان ذرة ضعف فليأتني بها حتى أحملها على الرأس. سأل سائل شيخا كما قيل قالوا له إن نسب النبي نريد أن نذكره يعني اذكر نسب النبي يقصدون النسب الذي أذكره في مقدماتي. قال بالنسبة لإجابة هؤلاء قال وهذا الشيخ لا أعرفه قال إني لم أجد ذلك لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد. قلت بإذن الله جل وعلا ليس عيبي أنا ليس عيبي أنا وإن أهل السنة بالإجماع على رأسي وإن تراب أهل السنة على رأسي وإني أحمل تراب الأشياخ على رأسي ولكني أصحح بإذن الله جل وعلا. فأقول بإذن الله جل وعلا من أراد أن يرجع فليرجع إلى التلقيح والسيرة النبوية وابن هشام وصحيح السيرة النبوية حتى يقف على نسب النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المنافع بن القصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد من ولد عرنان. وقلت هذا هو المتفق عليه. ولذلك قسم العلماء نسب النبي إلى 3 أجزاء هناك جزء لا خلاف فيه. قال الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية في الصفحة 9 والصفحة 10 أسفل الصفحة 9 في نهاية الصفحة 9 بداية الصفحة 10 قال أي قال الألباني رحمه الله أما نسب النبي من محمد إلى عدنان فهذا لم يختلفوا فيه أي هذا هو الصحيح. قال في الهامش ولذلك أوردته في هذا الصحيح لأن هذا على ما اشترط لأن هذا على ما اشترط. إذن الجزء الأول هو الذي لا خلاف فيه وانظر ذلك في التلقيح وفي السيرة الحلبي وانظر ذلك عند ابن هشام بالتحقيق الطويل المطول. أما الجزء الثاني وهو من عدنان إلى إبراهيم فهذا هناك من يقول به من أهل العلم وهناك من يتوقف فيه. أما الجزء الثالث وهو من إبراهيم إلى آدم وإني أحفظ ذلك كله والحمد لله من إبراهيم إلى آدم فهذا هو الذي فيه خلاف. احفظوا معي هذا هو التقعيد وتلكم هي الإجابة للإجابة هكذا. إذن الجزء الأول لا خلاف فيه بين أهل العلم. الجزء الثاني من النسب منهم من يقول به ومنهم من يتوقف فيه والجزء الثالث من النسب هو الذي فيه الخلاف بإذن الله جل وعلا. قلت وراجع صحيح السيرة النبوي وراجع صحيح السيرة النبوي للإمام العلامة المحدث الشيخ الألباني رحمه الله في إيراد هذا النسب. أما الذين استدلوا بالحديث الذي يقول قال صلى الله عليه وسلم لما بلغوا عدنان كذب النسابون قلت هو موضوع وليس بضعيف، موضوع لكل ذي بصيرة. وانظر الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 111، برقم 111 هذا موضوع. أما الصحيح هو الوارد من طريق ابن عباس عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. فقف على العلم الصحيح يرحمك الله جل وعلا. ولو أن الوقت كان يكفي أكثر من ذلك لسردت وسردت وسردت وأتيت بأكثر من ذلك، ولكني لا أريد أن أستصرد أكثر من ذلك. أما بالنسبة لقضية التخضيب التي أفتيت بها من قبل على إحدى القنوات بالأسود، هذا في خلاف بين أهل العلم، والراجح هو النهي. ولذلك فيه إثم، قلت من صبغ بالسواد أو خضب بالسواد عليه إثم وهو آثم. من أراد المراجعة قلت فليرجع إلى أقوال الأول. يا أخي حينما تريد أن تأخذ العلم قلت من كتاب الله جل وعلا، من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم، من التابعين من الكبار والأوساط والصغار، خذ بعد ذلك من الأئمة الأربعة. يا أخي خذ من مالك، خذ من أبي حنيفة، خذ من الشافعي، خذ من أحمد، ثم خذ بعد ذلك، خذ من ابن تيمية، خذ من ابن حزم، خذ من ابن تيمية، خذ من ابن القيم، خذ من الشوكان، خذ من هؤلاء العلماء. ثم حتى بالنسبة للعصر الحديث من أراد المراجعة فليرجع إلى فتوى اللجنة الدائمة، أيضا ارجع إلى فتوى هيئة كبار العلماء. ثالثا ارجع أيضا إلى مجموع فتاوى الشيخ ابن باز في كتاب الطهار، وارجع إلى مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الطهار. ونقلت عنه في الموسوعة الفقهية لي للأسرة العصرية هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وانظر المنتقى الذي يقع في 5 مجلدات في الجزء الأول للشيخ الحبيب الفوزان حفظه الله وبارك في عمره بالنسبة لهذه الفتوى. إذن الحمد لله نحن على ثبات وعلى ثقة في الأمر بإذن الله، ونحن أقل من أن نكون على الصواب. ولذلك فإني أحمل تراب الجميع على رأسي وأكرر أنا على الصواب بإذن ملك الملوك ورب الأرباب. وأقول في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة إني أجعل أشياخ أهل السنة بالذات أجعل حبهم دينا وأتقرب إلى الله بحمل ترابهم على رأس، لكن الحق أحق أن يتبع في تصحيح العلم الشرعي. جزى الله الجميع خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ قناة الرحمة وأن يجعلها منبرا مباركا واسعا عظيما للأمة من أقصاها إلى أقصاها، فما نرى أفضل منها الآن على الساحة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظها وأن يعيد الحكمة وأن يبارك فيها وأن يبارك في كل القنوات القائمة، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهد القائمين على قناة الرحمة، فهم بحق يقومون بالعمل آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الطيب المبارك غفر الله لهم. وأنصح الأحبة حينما يريدون التوجه بالأسئلة الفقهية، لأني منعت المداخلات في هذه الحلقة حتى أستثمر الوقت، فالدكتور جمال المركبي حفظه الله وبارك في عمره هو سيدخل بعد مباشرة في هذا المكان، فهذا فقيه مؤصل، فخذوا بقولي غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.